بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء في العقيدة الواسطية، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضاً للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفون بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى: ما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله هنا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يتولون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به، ومن ذلك زوجات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الطاهرات المطهرات، زوجاته في الدنيا والآخرة، يحبونهن ويعتبرونهن أمهاتهن، لأن الله تبارك وتعالى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وحرم الله على الناس نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تكريما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فيحبونهم ويتولونهم ويتولون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وصدقوه، لهم الاحترام ولهم الحق، لأنهم أهل الإيمان، ولأنهم قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يصنعون كما صنعت الروافض في الغلو، ولا يصنعون كما صنعت الخوارج في الجفاء، بل يحترمونهم ويوقرونهم ويترضون عنهم ويحبونهم لإيمانهم ولمكانتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وإلى ما شاء الله أن يكون في مستقبل الزمان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فإن من هذا الدرس الذي سمعناه ومن دروس سبقت نأخذ فائدة، وهي وجوب القيام بالحقوق الشرعية التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الحقوق حقوق آل البيت، الذي سمعنا عنه ما ذكره المصنف ابن تيمية رحمه الله، وشرحه الشارح الوالد رحمه الله، فدل ذلك على أنه يجب على الأمة أن تعتني بهذا الحق العظيم. وأن تأخذه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. ونحمد الله أن هذه العقيدة وشارحها كانوا هم من المتأسين بالسلف الصالح، في العقيدة والعبادة والأصول والفروع، هكذا نحسبهم، والله حسبنا جميعا. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثانيا من الفوائد بيان المراد بأهل البيت وسبب ذكرهم في هذه العقيدة، والمراد بهم هم خاصة النبي صلى الله عليه وسلم من أهله، ومن تحرم عليهم الصدقة وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب وزوجاته عليه الصلاة والسلام وبناته عليه الصلاة والسلام. وأصحاب الحق منهم هم الأتقياء الصلحاء الذين آمنوا بالله واستقاموا على دين الله، وذكرهم المؤلف هنا وذكرهم غيره من المؤلفين، لبيان حقهم العظيم وأنه يجب اتباعه والعمل به، لأنه مستند على نصوص الشرع، ونحن أمة نمتثل شرع الله من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سبب. والسبب الآخر هو الذي ذكرناه أيضا في مقدمة حديثنا عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو من يذكره؟ تفضل. صحيح، هذا هو الحق الواجب، لكن لماذا السبب؟ تفضل يا شيخ. من هنا السؤال، هو ذكرنا أن السبب في إيراد هذه المواضيع ومن جملتها موضوع آل البيت في كتب العقيدة، أولا لبيان الحق الواجب لهم ويجب علينا أن نمتثله لأنه مستمد من الشرع، والسبب الثاني في ذكره في العقيدة وفي غيرها من هذه العقيدة. تفضل. نعم نعم، لبيان الرد على المخالفين والتبري من عقيدتهم التي انحرفوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، سلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصحاب رسول الله آل البيت، فلهم الحب والتقدير والمودة والاحترام، ولآل البيت مزيد محبة وتقدير واحترام أكثر من سائر الصحابة رضي الله عنهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي معانا الليلة جوائز؟ الفائدة الثانية أو الثالثة، بيان عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه أهل البيت. يقال أهل البيت ويقال آل البيت، والأدلة على ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه أهل البيت، والأدلة على ذلك. تفضل يا محجري. اختر ما تشاء من هذه.
والجواب على هذه الفائدة أو وبيانها أن الواجب تجاههم حب الصالحين منهم، حب الصالحين منهم ومودتهم وإكرامهم وإعانتهم ونصرتهم، واعتقاد أنهم أفضل الناس نسبا، وألا ننزلهم فوق منزلتهم، من حقهم ألا ننزلهم فوق منزلتهم كما فعلت السبئية الذين ألهوا علي رضي الله عنه. وذلك لإسلامهم وفضلهم ومن الأدلة بالله أكمل وذلك لإسلامهم وفضلهم ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما حث عليه من الترغيب في ذلك كما سمعتم في الحديث الذي ذكره المؤلف: أذكركم الله في أهل بيتي. والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وهذه من الأدلة. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى: يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن الأدلة أيضا الصلاة الإبراهيمية، وقد جعلها كثير من أهل العلم في كتب الفقه من أركان الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن تودوا قرابتي. فهذه الأدلة إضافة إلى الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وقد ذكر الوالد رحمه الله في شرحه أدلة أخرى تحث على حق أو الإتيان بحق زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. سيأتي حديث عن الأزواج في موضوع خاص بعد هذا. إكمال للفائدة هذه الثالثة: فالواجب أن نحب ونتولى، هذا كلام نفيس من كلام شيخنا رحمه الله شيخ أحمد في شرحه للعقيدة الواسطية. فالواجب أن نحب ونتولى أهل بيته السابقين، وأن نتولى من اللاحقين ما يكون على الحق والسنة، وأن نتولى من اللاحقين. أعيد، فالواجب أن أعيد الكلام، كلام الشيخ رحمه الله: فالواجب أن نحب ونتولى أهل بيته السابقين، وأن نتولى من اللاحقين من يكون على الحق والسنة. ومن عدا ذلك فلم يوجب الله سبحانه علينا محبته. انظر لهذا التوضيح لقوله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا أو حيث كانوا، حديث رواه أحمد وصححه الألباني رحمهم الله. الفائدة الرابعة: الرد على من قال بالعصمة لآل البيت. مستدلاً بقول الله تعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت من الناس. أعيد الرابع: الرد على من قال بالعصمة لآل البيت، مستدلاً بقول الله تعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً. فيقال لهم، لهؤلاء المستدلين القائلين بالعصمة: من قال كذلك فقد كذب في زعمه ذلك، من قال كذلك فقد زعم فقد كذب في زعمه ذلك، وحمل الآية ما لا تحتمله. فإن معناها أي أن الله يريد تطهيركم يا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الله يريد تطهيركم يا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الرجس بالتعاليم التي أوحاها الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بالتعاليم التي أوحاها الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم بامتثالكم لذلك يا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم بامتثالكم لذلك وجميع المؤمنين تكونون ممن عملتم بأسباب التطهير من الرجس. أعيد هذه العبارة: وأنتم بامتثالكم لذلك وجميع المؤمنين تكونون ممن عملتم بأسباب التطهير من الرجس. وليس معنى ذلك أنهم معصومون من الخطأ، فهذا القول قول ضلال وقول باطل. ولنعلم أن أعظم فتنة الروافض من الأتباع والمتبوعين، أعظم فتنة ينشرونها بين أتباعهم هي القول بالعصمة، ولذلك يسلمون لهم كل ما يقولون لهم، حتى أنهم ضحوا بأنفسهم للموت والقتل في سبيل الامتثال والطاعة العمياء لهذا الاعتقاد الفاسد، وهو القول بعصمة آل البيت. فيقولون: كل قول يصدر منه وفعل فهو حق، يجب علينا اتباعه. ولذلك هذا مشاهد وواقع الآن في صد عدوان هؤلاء الحوثيين من قبل جنودنا الأبطال وفقهم الله وجزاهم خيرا. تجد هؤلاء الحوثيين يقحمون أنفسهم بدون سلاح هكذا منتحرين، لأن زعماءهم قد أضلوهم بل ووعدوهم بالجنة إنهم ماتوا، فبمجرد موتهم يقولون لهم تدخلون الجنة. هذا القول بناء على ماذا؟ على القول بعصمة آل البيت. واضح هذا؟ تفضل.
قال المصنف رحمنا الله وإياه: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الشارح غفر الله لنا وله: هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة السابق منهم واللاحق منهم، يعتقدون مشروعية الترضي عن زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنهن أمهات المؤمنين، ويحترمونهن ويوقرونهن، ويشهدون بأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيرة خديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها وسائر زوجاته رضي الله عنهن، وكلهن طاهرات مطهرات يتولاهن أهل السنة والجماعة، وأنهن أمهاتهن، بخلاف الروافض الذين لا يحترمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا زوجاته، لذا ما نقله المفسرون عنهم من قولهم في تفسير قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا إنها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولعنوا بما قالوا، فما أعظم حقدهم على زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، من شدة خبثهم وحقدهم على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه من الحقوق الشرعية الواجبة على الأمة أن تؤديها كما ورد في الشرع، فمن الحقوق بيان حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ونأخذ الفائدة الأولى، ذكر عدد زوجاته صلى الله عليه وسلم. نسأل في هذه الفائدة: كم كان عدد زوجاته عليه الصلاة والسلام؟ تفضل. العدد الإجمالي 11 زوجة، وتوفي عن 9، واثنتان ماتتا في حياته صلى الله عليه وسلم. من هما اللتان ماتتا في حياته عليه الصلاة والسلام؟ نعم، رحمك الله. تفضل يا السؤال الثاني، من يجيب عليه؟ تفضل. خديجة وزينب بنت خزيمة، خزيمة والمخزومية، من يذكر يا جماعة؟ زينب بنت، هذه بنت زينب بنت جحش، هذه توفيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة وخديجة رضي الله عنهما توفيتا في حياته صلى الله عليه وسلم. وأول زوجاته لحوقا به، تفضل، زينب بنت جحش، طيب من يذكر لنا خمسا من زوجاته عليه الصلاة والسلام؟ تفضل يا أستاذ، تفضل، خذ لك من، لأننا قد وزعنا، خذ لك من اللي ليست موجودة عندك. تفضل. من يا جماعة؟ تفضل. عائشة رضي الله عنها، وحفصة، وأم سلمة، وسودة، بقيت واحدة. طيب اذكر لي فضيلة لواحدة منهن. كلهم يعني كلهن أصحاب فضل، لكن قد ورد في النصوص ما يدل على فضل بعض نسائه عليه الصلاة والسلام. أيوة. طيب من من زوجاته عليه الصلاة والسلام هاجرن هجرتين؟ نعم، تفضل. أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها. تفضل، تفضل يا أستاذ، نترك الاختيار المتسابق. وعليكم السلام، الله بالخير، الله يحييك. وتسرى عليه الصلاة والسلام باثنتين. تسرى النبي صلى الله عليه وسلم بأمتين، اثنتين، وهما، فضل، ماريا القطبية، لا، فضل، كأني أنا يعني أذكر اسم واحدة اسمها ريحانة. طيب من يتولى البحث والدرس القادم يعطينا من؟ خلاص إن شاء الله تعالى. الفائدة الثانية بيان حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان هذه الفائدة أن حقهن الإكرام والاحترام والمحبة لهن والدفاع عنهن والترضي عنهن واعتقاد أنهن أمهات المؤمنين وأنهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وزاد بعض أهل العلم وهن بمكانتهن من النبي صلى الله عليه وسلم ينلن أعظم درجة أو أعلى درجة في الجنة، ينلن أعظم أعلى درجة في الجنة. وهذا القول أورده الشيخ أحمد رحمه الله. وهن بمكانتهن من النبي صلى الله عليه وسلم ينلن أعلى درجة في الجنة. بقيت فائدة أشار إليها الوالد رحمه الله في آخر بحثه في آل البيت في صفحة 256، قال: فلا يصنعون، يعني أهل السنة والجماعة، فلا يصنعون، رحمك الله، فلا يصنعون كما صنعت الروافض في الغلو، ولا يصنعون كما صنعت الخوارج في الجفاء، بل يحترمونهم ويوقرونهم ويترضون عنهم ويحبونهم لإيمانهم ولمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أخذنا الحق، بيان أهل السنة. بقي المخالفون الذين خالفوا أهل السنة في آل البيت. وقد ذكر أو نأخذ فائدة أضيفوها وهي الفائدة رقم في الدرس اللي قبل هذا خامسة، نعم فائدة الخامسة، موقف الناس تجاه آل البيت، موقف الناس تجاه آل البيت. قسم مفرطون في حقهم وهم الجفاة فيهم البغاة عليهم، قسم مفرطون في حقهم وهم الجفاة فيهم البغاة عليهم، وقسم مفرطون في حبهم أو غلوا في حبهم، غلوا في حبهم متجاوزين الحد الشرعي، وهم الروافض وقسم معتدلون منصفون. متوسطون بين طريقتي الروافض والنواصب. نعم تفضل. بين الروافض والنواصب، تفضل يا شيخ علي.
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. قال الشارح رحمه الله: هذا تقرير من المؤلف رحمه الله لمذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبيان أن لهم من الفضائل ما يوجب محبتهم، وإنه ليحسن دائما الترضي عنهم، ويجب السكوت عما شجر بينهم. فشأنهم كما ذكر المؤلف رحمه الله أنهم فيما وقع بينهم، المصيب منهم له أجران، والمخطئ له أجر، وخطأه معفو عنه فيه، إلا أنهم ليسوا بمعصومين، فما نسب إليهم من الخطأ وما وقعوا فيه كما قال المؤلف بعضه مكذوب وبعضه زيد فيه ونقص منه، لذا فهم خير الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني. وليسوا بمعصومين من الخطأ، ولكن ما وقع من بعضهم من الخطأ فهو مغمور في جانب حسناتهم، والله تبارك وتعالى يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم ممن جاء بعدهم، لما لهم من السابقة والنشر للإسلام والتضحية بأنفسهم وأموالهم وأوقاتهم لإعلاء كلمة الله، وقد نصرهم الله في كل موطن من مواطن التضحية منهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وأما النواصب فهم غير الروافض، الروافض غلوا في علي بن أبي طالب وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا في زوجاته، فإنهم جفاة كما سبق بيان ذلك، والنواصب هم الذين نصبوا العداء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الخوارج. وأهل السنة والجماعة وسط بين النواصب وبين الروافض، فأحبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا، وقدروهم وقدروا لهم جهادهم وجهودهم وما كانوا عليه من الخير والفضل وما جرى بينهم، فإن الله تبارك وتعالى غفور رحيم، غفر لهم وسامحهم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. وهذه الخصائص والفضائل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لغيرهم، رضي الله عنهم وأرضاهم.
الفائدة الأولى: بيان المراد بالروافض وسبب ذكرهم في هذه العقيدة. وسبب ذكرهم في هذه العقيدة، هذا الكتاب من كتب العقيدة، والمراد بهم هم الذين غلوا في حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والآل عندهم عند الروافض هم علي وفاطمة والحسن والحسين، بينما سبق عندنا في الدرس السابق لهذا أن آل البيت هم آل عقيل وآل جعفر وآل العباس وبنو الحارث وزوجاته عليه الصلاة والسلام وبناته، أما الروافض فآل البيت عندهم محدودون في أربعة: في علي وفاطمة والحسن والحسين، فغلوا في آل البيت ورفعوهم فوق منزلتهم ويكرهون بقية الصحابة على اختلاف في كرههم لهؤلاء الصحابة، فمنهم المكفر لهم ومنهم المبغضة ومنهم السابة، وسموا بهذا الاسم لقولهم لزيد بن علي بن الحسين لما لم يوافقهم على معتقدهم وبغضهم للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، قالوا له: إذن نرفضك، فسموا روافض نسبة إلى مذهبهم الخبيث، وهو رفض أبي بكر وعمر، أو رفضهم للحق الذي قاله زيد بن علي في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهم فرق كثيرة، وهم أضل أهل البدع وأشدهم كرها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولأهل السنة جميعا. الروافض أشد أهل البدع على أصحاب السنة في كل زمان وفي كل مكان. ومن الأدلة الواقعة حربهم لأهل السنة في هذا الزمن وهذا العصر في كل بلد، فهم يحاربون أهل السنة بكل ما تعنيه كلمة الحرب في كل جانب من الجوانب، ولكن الله ناصر دينه، وطائفة هذه الأمة الطائفة المنصورة باقية على الحق وظاهرة عليه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وهؤلاء الروافض قد ذمهم السلف كثيرا، وعندما يستعرض المرء القارئ والسامع لكتب العقائد التي تولت بيان حق النبي عليه الصلاة والسلام وحق أصحابه وحق آل البيت، يجد أن هؤلاء المؤلفين والناشرين للسنة قد بيّنوا مذهب الروافض الخبيث وردوا عليهم وحذروا منهم وتبرأوا منهم وأوجبوا على الأمة أن يتبرأوا من هؤلاء الروافض. ومن جملة من أوجب وبيّن ذلك البيان هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض. وتبعه الشارح رحمه الله فبيّن مذهب الروافض الخبيث ورد على باطله. ومن جملة ما أورد الأئمة أن البخاري رضي الله رحمه الله يقول: ما أبالي صليت وراء الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهودي والنصراني. والإمام أحمد لما سئل عنهم قال: ليست الرافضة من الإسلام في شيء. والإمام مالك يلحق الروافض بالكفار ويستدل عليهم بقول الله تعالى: محمد رسول الله، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. والإمام مالك أيضا لما سئل عن الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والشتم عندهم شيء عادي عند الروافض، قال: ليس له اسم أي نصيب في الإسلام. ليس له اسم يعني في الإسلام، من أسماء الأحكام والدين الإسلام. نفى عنهم هذا الاسم بسبب سبهم وشتمهم لأصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم. ومن أساليب الروافض الماكرة التخفي والتقية، فهم بين أهل السنة يستعملون هذا ويرون أن هذا الأمر وهذا الأسلوب عندهم تسعة أعشار الدين، بمعنى أن أسلوب التقية والتخفي من الدين عندهم، وهو الكذب والنفاق عند أهل السنة والجماعة، لأنهم يبطنون بغض السنة وأهلها ويظهرون ماذا؟ محبتهم. والإيمان الحق والإسلام الحق قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وينبغي أن يكون الإنسان مسلما ظاهره وباطنه، أما هؤلاء فيستعملون هذا الأسلوب لكي يبثوا سمومهم في أهل السنة، وهذا شيء واقع. فتجد الشيعي بين أهل السنة لا يظهر علنا عقيدته، بل وتجده في غاية الإكرام ويبذل كل ما في وسعه من أجل أن يظهر أنه على السنة وأنه على الإسلام وأنه لا يخالف المسلمين، حتى تسنح له الفرصة ويدعو إلى مذهبه الخبيث. فلا يؤمن الرافضي، لا يؤمن أبدا. وليس لأحد أن يقول هم إخواننا في العقيدة والشريعة، بل هم أعداؤنا في الحقيقة، هم أعداء الإسلام والمسلمين، وهم يكيدون للإسلام والمسلمين أكثر من كيدهم لليهود والنصارى. بل ولا يكيدون لليهود والنصارى، وهذا شيء وارد في الواقع في هذا العصر، بل تجدهم يصبون يم غضبهم وأساليبهم الماكرة للوقيعة بالإسلام والمسلمين. الفائدة الثانية: المراد بالنواصب. بقي الفقرة الثانية في الفائدة الأولى، وسبب ذكرهم، وسبب ذكرهم، سبب ذكرهم لأنهم خالفوا أهل السنة حتى يحذروا ويحذر منهجهم. وعقيدتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آل البيت الفائدة الثانية: المراد بالنواصب وسبب ذكرهم أيضا. النواصب سموا بذلك لأنهم ناصبوا العداء لآل البيت، ناصبوا آل البيت العداوة، وهم على النقيض من الروافض، هم مقابل الروافض، ويقال أنهم ما ظهروا إلا لما ظهرت الروافض. ومنهم من يسميهم الخوارج كما جرى على ذلك الوالد رحمه الله، ومنهم من يجعلهم فرقة أخرى.
هذا القول قوي صراحة.
نعم،
كان هذا القول قوي
قوي. ويجمع بينها أن الخوارج أعم والنواصب أخص، يعني أن النواصب هم خوارج، لكن كلمة عامة الخوارج يدخل فيهم النواصب. فالخوارج يبغضون آل البيت ويبغضون غيرهم من الصحابة، والنواصب يبغضون من آل البيت. واضح؟ تفضل. آل البيت عموما، نعم، كلهم، كثير من أهل العلم يكفرونه. الوالد رحمه الله له كتابة في هذا، أورد كثيرا، خالف أي كتاب؟
في الأفنان،
في الأفنان أورد كثير من الأدلة من أهل السنة على كفر الروافض. نعم، ولكن لا تنسى أن المراد من قامت عليهم الحجة وممن يدعون إلى هذا الفكر، أما عوامهم الذين لم تبلغهم الحجة ولم يبين لهم ذلك فيبقون حتى تقوم عليهم الحجة. تفضل. إذا كان يعلم أنه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حق ويرده بعد ذلك فهو سبب من أسباب من الكفر بالله عز وجل. ولا شك، ولما يعني حكم عليهم أهل السنة إلا لردهم نصوص الكتاب والسنة. ونحن الآن نتحدث عن هذه الحقوق لبيان أن حقوقهم مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة: أي سبب ذكرهم. نعم، الفقرة الثانية في الفائدة الثانية، وهو كما سبق، لكي ماذا؟ لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في عقيدتهم، فحتى يحذروا ويحذر منهجهم، يحذروا ويحذر منهجهم. الشيخ علي أتى، بقيت معنا فائدة نكملها إن شاء الله في الدرس القادم، نكملها، هي بسيطة يعني. الفائدة الثالثة، لا والله فيها باقي ثلاث فوائد تحتاج لها وقت، وفقكم الله. بارك فيكم.